أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الدليل الذي أقامته السيدة الجليلة حكيمة عليها السلام لإثبات المهدوية الخاصة، وهي أن المهدي عليه السلام الحجة ابن الحسن العسكري عليهما السلام، وهو آخر الأئمة الاثني عشر وموجود باقي إلى يوم الناس هذا. وقد وصل بنا الحديث إلى المقدمة الرابعة، وهي ضرورة وجود إمام في كل زمان، بما في ذلك زمان السيدة حكيمة عليها السلام والزمان الذي نحن نعيش فيه. وقد ذكر الأعلام أدلة متعددة لإثبات هذه المقدمة. أذكر بعض هذه الأدلة بنحو مختصر وموجز، فقد ذكرت في بداية هذه السلسلة المهدوية أن الأبحاث التي نطرحها ليست مبنية على التعمق والاستقصاء. الهدف من هذه الأبحاث بيان مطالب مهمة ينبغي أن يطلع عليها عامة المؤمنين بأسلوب علمي ومنهجي. الدليل الأول الذي نذكره لإثبات هذه المقدمة، وهي ضرورة وجود إمام في كل زمان، يتكون من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى وعد بحفظ الدين الحقيقي والواقعي إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك. يقول تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية تدل على بقاء الدين واستمرار الدين الواقعي والحقيقي، وهذا ما ذكره جملة من المفسرين ومنهم ابن كثير، فإن ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 487 تعرض لتفسير هذه الآية الكريمة، فقال فيما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. هذا الكلام يدل على أن ابن كثير يرى دلالة هذه الآية على بقاء الدين الواقعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا الدين في حالة انتشار إلى أن يبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ويكون الملك باسم هذا الدين مسيطر على جميع أجزاء الأرض، وهذا لم يتحقق إلى يوم الناس هذا. إذن نحن يوجد عندنا ما يدل على بقاء الدين واستمرار الدين إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، أو إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى فالأمر إليه وهو الأعلم تبارك وتعالى بتقديره. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن حفظ واقع الدين وبقاء واقع الدين إلى أن يتحقق اليوم الذي يسيطر فيه الدين على جميع أقطار الأرض لا يمكن أن يكون إلا إذا وجد في كل زمان شخص كرسول الله صلى الله عليه وآله محيط بجميع تعاليم الدين، وأيضا هو معصوم مسدد كعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه إذا لم يوجد من يعلم بواقع الدين ويكون معصوما في حفظ الدين، لا ينقص من الدين شيئا ولا يزيد على الدين شيئا، كيف يمكن أن يحفظ الدين؟ لا يمكن أن يحفظ الدين، لأن الجاهل لا يمكن أن يحفظ العلم، والمخطئ لا يمكن أن يحافظ على واقع الدين ويبقي واقع الدين كما هو من دون نقيصة ومن دون زيادة. قد يقول قائل الدين يحفظ بالصحابة وبالتابعين وبالأمة بعد الصحابة والتابعين، إلا أن هذا القول من الواضح أنه باطل، فإنه لم يوجد في الصحابة شخص يدعي أنه محيط بكل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معصوم كعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا ما يعتقده الشيعة الإمامية في أمير المؤمنين وفي الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، وفي الصديقة الزهراء أيضا عليها أفضل الصلاة والسلام. أما سائر الصحابة لا يوجد فيهم شخص يدعي أن عنده علم إحاطي بواقع الدين ويدعي أنه معصوم، بل نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن بعض الصحابة وهو من الذين تقدموا على أمير المؤمنين كان يجهل حكم التيمم، مع أن آية من القرآن بيّنت ذلك الحكم وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله له. هو لم يستطع أن يحفظ حكما واضحا فيه آية وقد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يحفظ كل الدين؟ بعضهم كان لا يعلم آداب الاستئذان في الدخول على الناس، كيف يمكن أن يكون حافظا لعلم النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي حافظ لواقع الدين؟ أقرأ لكم هذه الرواية من صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مجلس عند أبي ابن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري وكان مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله. هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ ما بك؟ لماذا تسأل عن هذا الحديث؟ فقال أبو موسى: استأذنت على عمر بن الخطاب أمسي ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمسي فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال أبو موسى: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له عمر: لماذا لم تبقى تستأذن إلى أن نفرغ مما في يدنا ثم ندخلك؟ قال أبو موسى: استأذنت وفق الأدب الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن أستأذن ثلاث ثم أنصرف، لا ألح أبقى أستأذن. انظروا بماذا أجابه عمر. قال له: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. إما أن تأتي بشاهد يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما نقلت، أو أضربنك وأوجع بطنك وظهرك. وهذا أمر عجيب، من الصحابة ينبغي أن يكون نقله مقبول عند عمر، عمر لم يقبل منه ذلك. هل كان عمر يظن فيه أنه يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل كان يجيز منه ويتوقع منه الافتراء على النبي صلى الله عليه وآله؟ أين عدالة الصحابة في نقل الدين؟ على كل حال لا نقف عند هذه النقطة. قال أبو موسى لأبي: سأضرب إن لم يأتي شاهد يشهد معي. فقال له أبي: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. كأن أبي يقول هذه مسألة جلية واضحة يعلمها حتى الصغار، ولن نقيم معك ليشهد إلا من هو أصغر منا سنا. وفي رواية أخرى: فذهب بأبي سعيد الخدري. فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج للتجارة. إذا كان هذا حال من يراه القوم أفضل الأمة بعد النبي وأبي بكر، كيف سيكون حال سائر الصحابة والتابعين؟ إذا كان هذا حال عمر عند الجماعة، خفي عليه بعض الأحكام الواضحة والجلية، فكيف يكون حال سائر الأمة؟ إذن لا يمكن أن نقول بأن الأمة هي التي تحفظ الدين، فلا بد من وجود حافظ مؤيد مسدد معصوم. وهنا نأتي عند المقدمة الثالثة، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد حفظ الدين بمعصوم فلا بد وأن يجعل معصوم، وإلا يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فلا بد في كل زمان من وجود معصوم يكون حافظ للدين وهو أفضل الأمة، فيكون هو الإمام لقبح جعل المفضول إمام مع وجود الأفضل وهو المحيط بعلم رسول الله والمعصوم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.